بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. انتهينا إلى الرواية 11. احنا سنبين بأنه في حال استعراض الطائفة الأولى من الروايات، وهذه الطائفة التي تدل يعني استدل بها لغرض استقلال البكر على في أمر الزواج، وأخذنا 10 روايات في السابق، وفي هذا المبحث سنتطرق إلى الرواية 11 وهي رواية الحلبي. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده إلى محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها، قال عليه السلام: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك. اقتض المرأة افترعها، والاسم القضة بالكسر، وأخذ قضتها أي عذرتها، هكذا ورد في لسان العرب المجلد 5 صفحة 275. فإذا الإمام سلام الله عليه قال: لا بأس ما لم يقتض، يعني ما لم يحصل هناك افتضاض، ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك، يعني حتى تكون محافظة على عفتها. زين، هذه الرواية رواية الحلبي. نأتي إلى البحث السندي، ثم نتطرق إلى البحث الدلالي، ولو هو في جانب الدلالي هما ما بيفرد بحث، ولكن على أي حال إحنا صار دأبنا بأنه أول شيء نتطرق إلى البحث الدلالي، ثم نتطرق إلى البحث السندي، ثم إلى البحث الدلالي. هذه الرواية رواية الحلبي ضعيفة على المشهور لوجود موسى بن عمر بن يزيد ومحمد بن سنان في السند، ولكن بالنسبة إلى موسى بن عمر بن يزيد قد تقدم أنه وثاقته، هذا لا نعيد الكلام في هذا الجانب. وأما الثاني يعني محمد بن سنان المذكور في السند، فإن الذي يظهر من الروايات الواردة في ترجمة هذا الشخص في ترجمته والشواهد الأخرى أن الرجل كان من الشخصيات المثيرة للجدل في عصره، ولعله بسبب اتخاذه مواقف في مسائل عبر عنها هو بالمعضلات فيما حكي عنه، إذ كان يقول: من أراد، هذا نص كلامه منقول في ينقل في اختيار معرفة الرجال المجلد 2 صفحة 796، كان يقول هكذا: من أراد المعضلات فإلي، ومن أراد الحلال والحرام فإلى الشيخ، يقصد صفوان بن يحيى. وبسبب آرائه ومواقفه فيها كان هناك من يقدح فيه في محمد بن سنان، وفي المقابل كان هناك أشخاص وناس يتبعونه ويدافعون عنه. وقد ورد في بعض الروايات أن الإمام عليه السلام قال له: أبى الله إلا أن يضل بك كثيرا ويهدي بك كثيرا. بل في اختيار همة معرفة الرجال المجلد الثاني 849. والملاحظ في أحواله في أحوال مثل محمد بن سنان من الشخصيات المثيرة للجدل هو ورود الروايات المختلفة عن الأئمة عليهم السلام بشأنهم، مدحا تارة وقدحا أخرى تارة أخرى. فنجد ذلك في حق الصلحاء وغيرهم على حد سواء، فقد وردت روايات متضاربة بشأن زرارة ومحمد بن مسلم وجابر بن يزيد الجعفي وبريد أو بريد ابن معاوية وهشام بن الحكم ويونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان وغيرهم من الأجلاء والعظماء، كما وردت روايات كذلك متضاربة بشأن المفضل بن عمر الجعفي ويونس بن ظبيان والمعلى بن خنيس وداود بن كثير الرقي وغيرهم ممن ضعفوا وقدح فيهم. ولا يمكن استكشاف حال أمثال هؤلاء من الشخصيات الجدلية من الروايات الواردة في حقهم عن الأئمة عليهم السلام، لأنهم عليهم السلام كانوا محكومين بالظروف القاهرة التي تحتم عليهم التكلم عن هؤلاء بأنواع مختلفة، كما يظهر ذلك بمراجعة النصوص الواردة فيهم. فتمييز ما كان بداعي بيان الواقع عما كان يصدر لمصالح أخرى إنما يتم بمعرفة حال الشخص من خلال أقوال الرجاليين الذين تعرفوا على حقيقة أحوال هؤلاء اعتمادا على أساتذتهم كابرا عن كابر، ولم يكونوا مقيدين في الإفصاح عن حقيقة أحوالهم بما كان الأئمة عليهم السلام يتقيدون به في أعصارهم. فإذن هذه لابد أن تكون هذه الكبرى، هذه القاعدة بالنسبة للشخصيات الجدلية، أنه لا يمكن الاعتماد على الروايات فقط الواردة بشأن هؤلاء، بل لابد من الرجوع إلى أهل الخبرة وأهل التخصص والرجاليين المتخصصين في هذا الباب، بما أنهم أخذوا كابرا عن كابر فيمكن الاعتماد عليهم. وبعبارة أخرى إنه لا يتيسر التعرف على جلالة زرارة ومحمد بن مسلم ويونس بن عبد الرحمن وأضرابهم من خلال الروايات الواردة بمدحهم، بل من خلال ما حكاه المعاصرون لهم عن أحوالهم، وانعكس ذلك في كلمات الرجاليين، فإنه يعرف بذلك أن ما ورد في مدحهم عن الأئمة عليهم السلام كان مسوقا لبيان الواقع دون ما ورد في ذمهم، بل لو لم يرد فيهم إلا ما يشتمل على الذم لكان الحال كذلك أيضا. فيحكم بأن الروايات الذامة لم تكن مسوقة لبيان الواقع. هذا بخلاف الحال بالنسبة إلى الرواة العاديين غير المثيرين للجدل، فإنه يكتفى بما يرد في مدحهم من الروايات المعتبرة عن الأئمة عليهم السلام. هذا الكلام الذي ذكرته هذه القاعدة الكبرى بالنسبة إلى الشخصيات المثيرة للجدل، هذه الكبرى أشار إليها سيدنا الأستاذ في بحثه عن هذه الشخصية في كتاب القبسات من علم الرجال المجلد الأول صفحة 406 إلى 463، فأفاد هذا المطلب هناك. زين، نرجع إلى هذه الشخصية محمد بن سنان. ذهب بعض الأعلام وفاقا للشيخ المفيد في بعض كلماته، طبعا منقول هذا الكلام في القبسات أيضا، والعلامة في المختلف، إلى وثاقة محمد بن سنان، معتقدا أن منشأ تضعيفه هو ما ورد في ترجمته من أنه يتبع المعضلات، أي كان يروي بعض الروايات التي لا يفهمها عموم الناس. وهناك باب في الجوامع الحديثية في النهي عن نقل مثل هذه الأمور وإن كانت روايات صحيحة. ومحمد بن سنان كان يتتبع مثل هذه الأخبار، فلاقى النكير الشديد من العلماء والناس على إثره، واتهمه بعض بالغلو، ومن جهة أخرى استغل الغلاة من موقعه ومكانته ونسبوا إليه طائفة من الروايات الموضوعة والمختلقة. وهذا أمر بديهي، فإن الشخص إذا كانت له خصوصية تميزه عن الآخرين في بعض الجهات، فينسب إليه أحيانا كثير من الأمور غير الواقعية التي تناسب هذه الأمور تناسب تلك الجهة التي تميز هذا الشخص عن الآخرين عن الباقين. وفي الحقيقة تستغل شخصية هذا الفرد لأغراض، يعني يستغلون شخصية هذا الإنسان لأغراضهم الخاصة، لأهدافهم الخاصة، لما يطمحون إليه. مثلا أن الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه كان شخصية علمية مرموقة، وكانت تصدر منه أعمال عجيبة، فكان ذلك مثلا سببا لأن ينسب إليه كثير من الأمور كذبا وبدون دليل. وهكذا نسمع في عصرنا الحاضر هماتا ينسب بعض الأمور الغريبة إلى بعض الشخصيات المعنوية، إلى بعض المحترمين، لا يمكن تصديق مثل هذه الأمور من دون دليل. والحاصل إن من الشواهد المهمة على وثاقة محمد بن سنان وعدم كونه من الغلاة هو أنه من عمدة مشايخ أحمد بن محمد بن عيسى، أحد كبار الإمامية، الذي وقف بوجه الغلاة، وهو خير دليل على وثاقته وعدم كون يعني محمد بن سنان من الغلاة. وإلا كيف يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى وهو ممن وقف ضد أهل الغلو؟ هذا الذي يستفاد من كلمات السيد الشبيري الزنجاني في كتاب النكاح المجلد 14 صفحة 121 إلى 122. زين، نرجع إلى البحث الدلالي في هذه الرواية. الرواية نعيد قراءتها، كانت الرواية هكذا. نعم، قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها، قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك. وجه الاستدلال بهذه الرواية أنها دلت على جواز نكاح الجارية البكر من دون إذن الأب ما لم يفعل الرجل ما يوجب اقتضاض البكر، وعلى البكر أن تتعفف وتمنع من اقتضاض بكارتها من دون أن يشير الإمام سلام الله عليه في هذه الرواية إلى لزوم إذن الولي في هذه المسألة. بهكذا بيان يمكن تقريب الرواية في استقلال البكر على الزواج. ولكن يرد على هذا الاستدلال بهذه الرواية ما تقدم في الرد السابق، في الرد على الاستدلال بالرواية السابقة، بل لعل قوله سألته عن التمتع من البكر أكثر وضوحا من أن مراده المقاربة لا عقد المتعة. إذا تتذكرون في البحث السابق أشرنا إلى أنه يعني في الرد على الاستدلال بالرواية السابقة قلنا بأنه كان هناك في السابق عادات وتقاليد عند العرب ولا يسمحون، وربما لحد الآن يعني في بعض المجتمعات وعند بعض يعني الدول العربية وحتى عند العرب المهاجرين إلى دول أخرى وفي الغرب أيضا لا زالوا متمسكين بهذه العادات والتقاليد، وهي أن هذه من هذه العادات والتقاليد أنهم لا يسمحون للزوج بعد حصول العقد المقاربة من البنت ما لم تنتقل البنت إلى بيت الزوجية. فلذلك كانت هناك بعض القيود في الاستمتاعات، يعني قيود عرفية موجودة، يعني هذه العادات كانت تمنع أن يتقرب الزوج من البنت بجميع الاستمتاعات. لا، بعض الاستمتاعات كانت مسموحة ولكن بعض الاستمتاعات الأخرى كان ممنوعا وما كان يسمح بذلك. فلذلك قلنا المراد من هذه الاستمتاعات هي الاستمتاعات بعد تحقق الزوجية الصحيحة. فلذلك يسأل الإمام أنه أنا مسموح لي بعد العقد أنه أتقرب منها أو لا. فكذلك في المقام، بل هنا لعل قوله عليه السلام سألته عن التمتع من البكر أكثر وضوحا من أن مراد السائل هو المقاربة لا عقد المتعة. هذا ما نذكره في الرد على الاستدلال بهذه الرواية لاستقلال البكر. الرواية الثانية عشر رواية سماعة بن مهران. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن محمد بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله، إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة. قال عليه السلام ليس له، يعني ليس للزوج، منها إلا ما اشترط. زين، سند هذه الرواية لجهالة محمد بن عمار لا يكون معتبرا، فإذا رواية غير معتبرة. ولكن نفس هذه الرواية مروية بألفاظها في الكافي المجلد الخامس صفحة 467، وعنه في التهذيب بالسند التالي روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذا السند صحيح. والمقصود بعمار بن مروان هو اليشكري الموثق صراحة. والظاهر أن الراوي لهذه الرواية ورواية سماعة بن مهران شخص واحد، ومن المحتمل قويا حصول تحريف في سند الرواية الأولى. هذا بالنسبة إلى الجانب السندي في المسألة. البحث الدلالي وهو تقريب هذه الرواية على المقام، على المدعى، وجه الاستدلال بها على المطلوب، يكون بالإطلاق الحاصل من ترك الاستفصال بين البكر والثيب، فيفيد صحة زواج البكر من دون إذن الولي. لاحظوا العبارة، ماذا قال؟ ليس له منها إلا ما اشترط. بعد أنه هذه كانت بكر أم ثيب ماكو، فإذن يجوز للرجل، يجوز لها أن تتزوج من رجلين بدون إذن الولي. ولم يفصل الإمام بين البكر والثيب. طبعا سيأتي المناقشة في هذا الاستدلال عند الرد على وجه الاستدلال برواية إسحاق بن عمار، الرواية التي سنقرأها حاليا. الرواية 13 رواية إسحاق بن عمار. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أسلم الطبري، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق. عاتق الجارية أول ما أدركت وبلغت فخدرت في بيت أهلها، يعني بعد عتقت عن خدمة أبويها، ولكن شنو؟ لم يدركها زوج بعد. زين، قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها، ثم أذنت له هذه الجارية، أذنت بذلك، أذنت له بعد ذلك. قال عليه السلام: إذا أذنت له فلا بأس. السند غير معتبر لعدم توثيق محمد بن أسلم الطبري. ووجه الاستدلال بها أنه لم يشترط، يعني كيفية الاستدلال بهذه الرواية، لم يشترط فيها إذن الولي في الزواج، بل الضابط في ذلك والمعيار في ذلك إذنها في الزواج. ويلاحظ على هذا الاستدلال أنه لا يمكن استكشاف عدم اعتبار إذن الولي من هذه الرواية، فإن سؤال السائل جاء بعد افتراض أن زواجه كان واجدا للشرائط المعتبرة فيه، وإنما يسأل عن لزوم الوفاء بالشرط بعد إذنها، وليس في الرواية إطلاق حتى يتمسك به في أصل الزواج من البكر من دون إذن الولي. وهذا الرد الذي ذكرناه حاليا بعينه يرد على الاستدلال بالرواية السابقة، فهذه الرواية لا تدل على ماذا؟ لا تدل على استقلال البكر. جميع هذه الروايات حتى لو دلت على استقلال البكر، فإنها لا تثبت الحاصر بأن لا يكون للأب حق، أي ولو دلت على استقلال البكر، ولكن مع ذلك لا تنفي استقلال الأب. 14 رواية عمار الساباطي. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، يحل لها أن توكل أو أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها؟ تقول له: قد وكلتك فأشهد على تزويجي. قال: لا. قلت له: جعلت فداك وإن كانت أيمن. قال: وإن كانت أيمن، يعني هنا المراد أيمن يعني ثيب. قلت: وإن وكلت غيره بتزويجها أي يزوجها منه؟ قال: نعم. في السند، في سند هذه الرواية، عدد من الفطحين الثقات، فالرواية موثقة ولا بأس بالإشارة هنا إلى أسماء من ذكر في كلمات الرجالين بأنهم من الفطحية، وهم أحمد بن الحسن بن علي بن فضال وإسحاق بن عمار الساباطي وإسماعيل بن عمار بن حيان الصيرفي وعبد الله بن بكير بن أعين وعلي بن الحسن بن علي بن فضال وعمار بن موسى الساباطي وعمر بن سعيد المدائني ومحمد بن سالم بن عبد الحميد ومحمد بن سعيد المدائني ومحمد بن الوليد البجلي ومصدق بن صدقة المدائني ومعاوية بن حكيم بن معاوية بن عمار الدهني ويوسف بن يعقوب ويونس بن عبد الله. زين، وجه الاستدلال بهذه الرواية ما ورد في ذيل الرواية من صحة العقد إذا وكلت المرأة شخصا آخر ليزوجها من الرجل الذي يريد الزواج بها، فإن إطلاقه يشمل البكر والأيم أي الثيب، فالذيل يدل على المطلوب وهو أن البكر يمكنها الزواج من دون إذن وليها، ولكن يمكن الخدش في إطلاق الذيل من جهة احتمال أن قوله في الذيل يكون بلحاظ ما ورد في السؤال الثاني للراوي، يعني كلام الإمام سلام الله عليه في ذيل الخبر احتمال أن يكون مختص بسؤال الثاني للراوي وهو قوله وإن كانت أيمن، فيختص الذيل بالثيب لا الأعم منها والبكرة، حتى نقول بأن هذا الجواب فيه إطلاق ويشمل البكر والثيب. بهذه الرواية، رواية عمار الساباطي، تنتهي روايات الطائفة الأولى التي استدل بها أو يمكن الاستدلال بها على استقلال البكر، وإن شاء الله في المحاضرة اللاحقة نتطرق إلى الطائفة الثانية من الروايات، وهي الروايات التي يمكن أو ما استدل أو يمكن الاستدلال بها على نفي استقلال الولي، على نفي استقلال الولي، وإن شاء الله نتطرق إلى ذلك في المحاضرة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.